الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه مع حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعروفة بحجة الوداع. نعيش مع الخطبة الجامعة التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. إن كان العالم يفتخر اليوم أن له منظمات لحفظ حقوق الإنسان، نقول لهم لقد أصدر خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وثيقة حرمات المسلم. أقول وثيقة حرمات لا حقوق. يومها بين عليه الصلاة والسلام حرمة المسلم على أخيه المسلم، وإلى منظمات حقوق المرأة أقول لهم ها هو خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يوصي بالمرأة يوم عرفة، ثم يبين ان كل امر من امور الجاهلية موضوع تحت قدمه عليه الصلاة والسلام. وابت الامة الا ان تخرج امور الجاهلية من تحت قدم رسول الله، لتعود الجاهلية تطل برأسها في تبرجها السافر. ان كان الله سبحانه قد وصف التبرج في المجتمع الاول بانه تبرج الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، فما بالك بتبرج النساء الى اليوم. يظلم الجاهلية، يظلمها من اراد ان يقارن بين الامرين. ان المرأة في الجاهلية الاولى كانت تلبس جلبابا يواري جسدها، ولا تبكي الا شيء من نحرها وصدرها. وصف الله ذلك التبرج بانه تبرج الجاهلية. فما بالنا اليوم اننا نتمرغ في تبرج اشد بكثير من تبرج الجاهلية الاولى. احبتي الكرام، وقبل ان نسترسل في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ونقف عند بنودها نبينه ونوضحه ونستنبط منه العبر والعظات، اقول بعد ان تم بلاغ الدعوة وابلاغ الرسالة وبناء مجتمع اسلامي في المدينة المباركة، استشعر الحبيب عليه الصلاة والسلام بدنو اجله. ودليلنا انه لما ارسل معاذ ابن جبل الى اليمن في السنة العاشرة من هجرته، يعني قبل موته بعام صلى الله عليه وسلم او باشهر، قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي او بقبري. فبكى معاذ وقال: فداك ابي وامي يا رسول الله. ثانيا، كان جبريل يدارسه القرآن في كل سنة في رمضان مرة. وفي العام الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين. ثالثا، قال للناس وهو يؤدي المناسك: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رابعا، أنزل الله عليه بعد خطبة عرفة أتمها، فإذا بالوحي ينزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسمع عمر الآيات فأخذ يبكي، فتعجب الصحابة من بكاء عمر. قال: يا قوم، وهل بعد الكمال إلا النقصان؟ رب العالمين يقول: اليوم أكمل، فلا بد بعد الكمال نقصان. وكان النقصان الذي توقعه عمر هو موت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، في ايام التشريق انزل الله عليه: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ابن عباس يقول في هذه الصورة: نعي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. من أين استفاد استنبط هذا المعنى؟ من قول الله: واستغفر، لأن الاستغفار هو ختام كل شيء. فكأن الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ختام حياته أن يختم الحياة باستغفار الله. وفي العام العاشر من الهجرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج لبيت الله عز وجل، فجاء الناس من كل فج عميق ليأتسوا بالحبيب عليه الصلاة والسلام ويتعلموا منه المناسك ويقفوا على آخر الأمور الشرعية أو الأمور العبادية، لأن الحج هو آخر ما فرض من العبادات، وفرض في العام التاسع على القول الراجح. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لأربع ليال بقين من ذي القعدة، بتحقيق ابن حجر في الفتح خرج لأربع ليال بقين من ذي القعدة ثم ذهب إلى ذي الحليفة وبات فيها. وقبل صلاة الظهر اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ملابس الإحرام. تقول عائشة: ووضعت المسك على رأس ولحية النبي ومفارقه صلى الله عليه وسلم حتى أن رائحة المسك كانت تفوح من لحيته وشعره عليه الصلاة والسلام. ثم صلى الظهر ولبى بعمرة وحج، لأن أرجح الأقوال أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي من الحل إلى الحرم. ولذلك قال لأصحابه بعد أن أدى العمرة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فأمر من لم يسق الهدي بالتحلل عليه الصلاة والسلام، ثم أهل بعمرة وحج لأنه حج قارنا. ودخل مكة بعد ليال ثمانية، يعني قطع الطريق في ثمان ليال صلى الله عليه وسلم. يوم 4 ذي الحجة دخل مكة، حتى نتعلم أنها رحلة جهاد. ثم دخل من باب بني شيبة إلى الحرم المكي، وطاف بالكعبة وسعى بين الصفا والمروة، ولم يتحلل لأنه ساق الهدي، وأمر أصحابه أن يتحللوا لمن لم يسق الهدي. ثم ظل على إحرامه صلى الله عليه وسلم حتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة المعروف بيوم التروية، وذهب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، حتى إذا خرج فجر اليوم التاسع يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس حتى أشرقت الشمس، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وأمر بخيمته فضربت بنمرة. ثم بعد الزوال قام يخطب في الناس عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ يا أذن الدنيا اسمعي إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا ويقول للناس جميعا. ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن كل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة الكرام، والواقع اختلفت الروايات في خطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب في أيام التشريق. فمن الكتب من جمع بين الروايات وأتى برواية جامعة، لكننا سنقف مع عناصر هذه الخطبة، خطبة الوداع للحبيب عليه الصلاة والسلام. قال: اسمعوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كم ألف كانوا يستمعون لرسول الله؟ 124,000. وعمدتنا حديث جابر الذي انفرد به مسلم في وصف حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقف يقول جابر عن يمينه وعن يساره ومن امامه ومن خلفه بشر العين لا تصل الى مداهم. بعد جهد في الدعوة الى الله، بعد ان كان بمفرده في اكثر من 20 سنة بقليل، انظر الى هذا الحج الذي جاء يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. جهد في الدعوة الى الله، اخلاص في الدعوة الى الله. اراد الله عز وجل ان يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم ثمرة ذلك الجهد قبل موته، فقام يقول للناس: ان دماءكم، اولا حرمة الدماء، حرمة دماء المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. احبتي الكرام، ومقاصد الشريعة الاسلامية 5: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. وقد احاط الاسلام هذه المقاصد بسياج، فكانت الحدود، فلحفظ النفس كان القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فمن قتل يقتل. دم المسلمين كما سأبين بعد قليل، كان ابن عباس يقول وينفرد برأيه عن جمهور الصحابة: ليس لقاتل المسلم عمدا توبة. طبعا رأيه يخالف رأي جمهور الصحابة، ولكن لشدة الوعيد، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى الوعيد، لا تجد في القرآن وعيد أشد من هذا الوعيد. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. غضب ولعن في آية واحدة، ثم العذاب العظيم، وعيد شديد. ابن عباس ينظر إلى الآية ويقول ليس له توبة، ولكن طبعا جمهور العلماء على أن له توبة. وابن عباس حاجه الصحابة بقول الله في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن عظم هذه الجريمة، أقول إخوة الكرام، أحاط الإسلام هذه المقاصد بالحدود، فكان لحفظ النفس القصاص، وكان لحفظ الدين حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، المرتد يستتاب، يستتاب 3 مرات، وإلا يقتل ردة، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولحفظ العقل كان حد شرب الخمر 40 جلدة، وعمر جعله 80، 40 حدا و40 تعزيرا. ولحفظ المال كان حد سرقة، ولحفظ العرض كان حد الزنا وحد القذف. فجاءت الحدود لتحفظ مقاصد الشريعة. ولذلك إخوة الكرام، يوم أن أهدرت الحدود عمت الفوضى وساد البلاء. انظر يا عبد الله، لو أن حدود الله تطبق في مجتمعاتنا لتردد السارق 1000 مرة قبل أن تمتد يده، ولوقف الزاني مع نفسه، لأنه يعلم أنه سيقف في ميدان عام كميدان التحرير، ويجمع الناس لينظروا إليه وهو يجلد أو يرجم، هل سيفعل المعصية؟ لذلك يقولون الحدود زواجر وجوابر. المقصود بأنها زواجر يعني تزجر العاصي فيرتدع عن المعصية، والمقصود بأنها جوابر أي تطهره من دنس معصيته قبل لقاء الله عز وجل. أين الحدود في مجتمع المسلمين؟ من الذي أهدرها؟ ولمصلحة من؟ ولحساب من؟ هل يخشى من إقامة حد الزنا إلا الزاني؟ إن كنت على الطريق المستقيم فلما تخشى من إقامة حدود الله في أرضه؟ حدود الله في أرضه أمان، حفظ للمجتمعات، فلما تحرفون في دين الله الذي قال لكم أقيموا الصلاة؟ الله هو الذي قال لكم الزانية والزاني فاجلدوا، الذي قال هذا هو الذي قال هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أخبروني يا قوم أليس هذا قرآن؟ ثم بعد ذلك تجد من ينتسب إلى العلم زورا وبهتانا يحرف الكلمة عن مواضعه حتى يحافظ على مقعده وكرسيه. ولذلك انظر إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن دماءكم أول جريمة قتل وقعت على الأرض ابن آدم قتله أخاه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما، كل نفس تقتل ظلما على الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كل نفس تقتل ظلمة في صحيفة ابن آدم، فانظر إلى صحيفته كم امتلأت الآن بمقتولين ظلما يا عباد الله. ولذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. لذلك كل أوزار المتبرجات في صحيفة قاسم أمين يوم يلاقي ربه، لقد كانت المرأة محتشمة مختمرة منتقبة إلى فترة قريبة في مصرنا، حتى جاء تحرير المرأة، ولا أدري ما المقصود بتحريره، تحريرها من الخمار والحجاب والنقاب، تحريرها من أن تتقي الله وتطيع ربها عز وجل، إلى السفور والتبرج والإباحية والاختلاط. ماذا يريدون بتحرير المرأة الذي حرر المرأة؟ الإسلام. الذي رفع رأس المرأة شرع رب العالمين. كانت المرأة تقتل في الجاهلية، كانت المرأة تورث كأنها عقار، كانت المرأة تحرم من حقوقها، فجاء الإسلام ليقول للناس جميعا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. جاء الإسلام ليقول لهم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إن دماءكم وأموالكم حرمة الدماء. ودرك جاء في الأثر: من ساعد على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب على وجهه على جبهته آية من رحمة الله. إن القاتل يتحمل ذنوب المقتول كاملة، يعني كل سيئات القاتل، كل سيئات المقتول يتحملها القاتل. ويأتي المقتول يوم القيامة فيتعلق بكتفي القاتل ويقول: يا رب سله فيما قتلني. ولذلك اسمع إلى قول الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أحبتي الكرام، حرمة الدماء وحرمة الأموال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأخرجنا نحن ربا الجاهلية وعاد إلى واقع المجتمع الآن. إن لم تكن فوائد البنوك ربا فما هو الربا إذن؟ اتق الله في دين الله، يا من تحل ما حرم الله تخرق إجماع الأمة وتختلف مع جبهة العلماء وتنفرد برأيك لتحل ما حرم الله، لمصلحة من ولحساب من؟ تبيع دينك بدنيا غيرك. ربا النسيئة وربا الفضل. ينقسم الربا إلى قسمين: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. نحن أخرجنا الربا من تحت قدم رسول الله وعاد إلى تعامل المسلمين في مجتمعاتهم في بيعهم ربا. بعض أنواع البيوع الآن ربا، كبيع العينة الذي يأخذ سلعة ثم يبيعها لنفس التاجر بسعر أقل، يحتاج إلى مال فيوسط السلعة كحيلة، كما احتالت بني إسرائيل. نسميه نحن بلغة التجار الحرب، يقول لك هات سلعة واحرقها، ربا. بل عين الربا يشتري على ورق ويبيع للتاجر ويأخذ الثمن بسعر أقل، هذا بيع العينة وهو حرام. عاد إلى التعامل من جديد. ثم يقول العلماء ربا الفضل وربا النسيئة. وربا النسيئة أي الزيادة، فكل قرض جر نفع فهو ربا. 1000 جنيه من البنك تسددها 1200 بفائدة 13-14-17، إذن الفائدة محددة سلفا وواضحة. أي عاقل يقول أن هذا ليس ربا؟ قولوا بالله إخوة الكرام. ولذلك ساد الربا، ومن لم يأكل من الربا أصيب من غباره، كما جاء في الأثر إخوة الكرام. ألا إن كل ربا موضوع تحت قدمي. وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. يخطئ من يظن أن الجاهلية فترة زمنية، لا، الجاهلية سلوك وخلق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير بلال بلونه ولون أمه وقال له يا ابن السوداء؟ ماذا قال له؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، لا تزال يا أبا ذر فيك جزء من الجاهلية لم تتخلص منها، تعيره بلون أمه. ولذلك ينبغي علينا إن استقمنا وأردنا الاستقامة أن نخلع عباءة الجاهلي. الجاهلية سلوك وخلق، حمية الجاهلي، عصبية الجاهلي، الاعتزاز بالحسب والنسب، كل هذا من الجاهلي. أحبة الكرام، ومهما ادعت المجتمعات المعاصرة أنها في مدنية وتطور ورقي وثورة معدومات، أقولها إنها تعيش في عفن الجاهلي. فالتبرج تبرج جاهلي، والحكم حكم الجاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ مجتمعات إسلامية نعم، ولكن فيها مظاهر جاهلية. لذلك تقديس الحجارة من مظاهر الجاهلية. إخوة الكرام، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. فيا من استقمت على شرع الله عز وجل، ضع أمور الجاهلية تحت قدمك. ولا يكفي أن تستقيم ظاهرا وتترك الباطن يغوص في عفن الجاهلية. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. منظمات حقوق المرأة، نعم للمرأة حقوق، ولكن حقوق المرأة قررها الشرع. فإن أرادت المرأة أن تضرب بأحكام الشرع عرض الحائط عادت تتخبط إلى الجاهلية الأولى. أولا هناك دعوة للمساواة، يضحكون على المرأة، أنت رأس برأس، أنت كالرجل لا فرق بينكما، وظف قاضي أنت قاضي، أصبح عمدة لابد أن تكوني عمدة، حكما لمباراة لابد أن تنجلي وتحكمي، لاعب للمناكمة اخلعي أنت أيضا ولكني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك إخوتي الكرام، أمور مضحكة، الذي خلق المرأة سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، لها طبيعة. ولذلك هناك أحكام شرعية كثيرة جدا تختلف فيها المرأة عن الرجل، في الميراث، في الشهادة، في العقيقة، ده حتى في البول، إن بال الصبي قبل أن يرضع، قبل أن يفطم على ثيابك ينضح، وإن بالت البنت يغسل، بول البنت يغسل وبول الصبي ينضح قبل الفطام، لحديث أم قيس عند البخاري، يقول جاءت أم قيس بولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ولدي قيس، حنقه وباركه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم قيس على حجره، وضعه في حجره، أول ما جلس قيس على حجر رسول الله فعلها، بال في الحال، فجاء صلى الله عليه وسلم بماء ونضح، وبين أن بول الذكر ينضح وأن بول الأنثى يغسل. طب العلة؟ ابن حجر يقول في الفتح ولعل العلة أن النفس، النفس البشرية مجبولة على هذا، ترتبط بالذكر أكثر من الأنثى، ومعنى ذلك أن الذكر سيحمل على الأقدام أكثر من الأنثى، فإذا بال هنا وبال هنا وبال هنا المشقة تجلب التيسير، وليس هذا قدح في المرأة. ولذلك إخوة الكرام أقول للمرأة المسلمة أنت مستهدفة، مستهدفة لتدمير الأمة الإسلامية، فلا تستجيب للمخططات ولا تستجيب للعلمانية العفنة التي تريد لك أن تخلع النقاب وأن تختلط بالرجال وأن تكون رأسا برأس، لا، كوني مع خالقك الله عز وجل، كرامتك عزتك في اتباع شرع الله سبحانه. أحكام كثيرة، هل للمرأة أن تؤذن؟ لا. هل للمرأة أن تخطب الجمعة؟ لا. هل للمرأة أن تكون ولي أمر للأمة؟ لا. إن الهدهد، الهدهد استنكر على الرجال أن تملكهم امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدهد يرفض هذا، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى حياته في بيته عليه الصلاة والسلام. أيتها الأخت الفاضلة، ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بك في حجة الوداع، ومن ثم إن أردت عزة وإن أردت كرامة فلا تعبئي بهذه الشعارات التي صنعها لنا الأعداء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة إسرائيل بني إسرائيل كانت. لذلك الوجه التاسع لما أسره في المنصورة فكر وقدر فقتل كيف قدر. وأخذ يفكر في أمر الأمة فقال يا قوم، يقول لقومه لا قبل لنا مع المسلمين في مواجهة عسكرية، الحرب دائما النصر سيكون للإسلام فيها، لأنهم يقاتلون طلبا للشهادة أو يعني طلبا للنصر أو الشهادة، ونحن نحرص على الدنيا، لكن اعطوني كأسا وغانية وأنا أدمر لكم هذه الأمة، كأس وراقصة. إذا الحرب الآن ليست حرب عسكرية، إنما هي حرب أخلاقية، حرب على الأخلاق، حرب على القيم، حرب على الثوابت الأخلاقية. إخوة الكرام، بعد أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في عرفة أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم، فأمر بلال أن يؤذن آذان واحد للظهر والعصر، ثم يقيم إقامتين، فصلى الظهر والعصر جمع عليه الصلاة والسلام وخطب. وبعد أن صلى الظهر والعصر وقف بعرفة في بطن الوادي يدعو الله عز وجل حتى غابت الشمس واصفرت وتم غروبها، ولم يفض من عرفة إلا بعد غروبها. وسنبين بعد الصلاة أخطاء يقع فيها الحجاج، ونبين بعض النسك. ثم بعد أن أتم الوقوف بعرفة أفاض للمزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وفي المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين، ثم نام بعد العشاء صلى الله عليه وسلم، واستيقظ لصلاة الفجر وصلى الفجر، وما انصرف من المزدلفة إلا بعد أن أسفر جدا، يعني وضح النهار وقبل شروق الشمس. فالمبيت في المزدلفة واجب، يهدر من كثير من الحجاج لا سيما في مصر، وترك الواجب يجبر بفدية، يعني بدم، أو بصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وبعد أن أسفر في المزدلفة صلى الله عليه وسلم توجه إلى منى، فأخذ الحصيات 7 ورمى جمرة العقبة قبل شروق الشمس في يوم النحر، ثم ذبح بيده الطاهرة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، وأعطى علي 100%. وأسألك أن تتأمل في النص، فلقد ذبح 63 ومات 63 صلى الله عليه وسلم. وبعد أن رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة الذي هو طواف ركن الحج، ثم بعد ذلك عاد إلى منى في أيام التشريق يرمي الجمرات. وكان آخر عهده بالبيت أن يودع البيت بطواف، لأنه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فطواف الوداع واجب على النحو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. تمت أعمال الحج، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة النسك، ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة لا ليستريح، وإنما ليواصل رحلة الدعوة إلى الله عز وجل. وشاء الله سبحانه أن يمكث أشهرا معدودة، وقبل بعد أشهر من حجته جاءه جبريل، جاءه ملك الموت ليخيره بين لقاء ربه وبين الخلود في الدنيا، فخرج إلى أصحابه وهو يقول لهم إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار لقاء ربه فقال أبو بكر فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا، يقول صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله، ويقول أبو بكر فداك أبي وأمي يا رسول الله. فبعد أن علمنا أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الصديق هو أفقهنا لدين الله سبحانه، لأنه علم أن المخير بين لقاء ربه وبين الخلود هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل السنة على أن الصديق هو أفضل الأمة بعد نبيها. يقول أبو نعيم في حليته في ترجمة أبي بكر: هو الصديق الملقب بالعتيق، صاحب النبي في الحضر والأسفار، ورفيقه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المنزل فيه من عالم الأسرار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم قدر لنا الصلاة في بيتك الحرام، اللهم قدر لنا الوقوف بعرفة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وموتة في روضة نبيك وموتة في مدينة نبيك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حرر الأقصى من الغاصبين، وطهر الأقصى من نجس المشركين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أيد مجاهدي فلسطين بنصرك يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم ووفق جمعهم، واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم زلزل اليهود، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا يا رب العالمين؟ أيد دينك بنصرك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. سنحاول أن نجيب على أسئلتها إن شاء الله. هناك بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأيام، أيام ذي الحجة، والمهمة جدا. أولا حديث مسلم الذي روته أم سلمة رضي الله عنها، قالت قال صلى الله عليه وسلم: إذا أهل ذا الحجة، يعني يوم واحد ذي الحجة جاء، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره وشعره حتى يضحي. المقصود إن أردت أن تضحي فلا ينبغي لك أن تأخذ من شعرك ولا أظفارك إلا بعد أن تذبح الأضحية. هذا الحديث صحيح عند مسلم ولا شك فيه، الكلام للمضحي. أما لمن يضحي عنهم كالزوجة والأبناء لا، كلام لمن أراد أن يضحي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوة الكرام، طبعا نحن على مقربة من أيام ذي الحجة، وهي أيام مباركة
ينبغي على العبد أن يضاعف فيها الجهد والعبادة، لأن ذو الحجة معروف من الأشهر الحرم، فضلا عن أن هذه الأيام أيام مباركة، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وفيها طبعا يوم عرفة، وهو صيامه مشروع لغير الحاج، لغير الحاج، فضلا عن يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. كل هذه الأمور إخواني فضلا عن الأضحية، سنة الأضحية وبيان أحكامها، لازم نبين الأحكام للناس، لأن هناك البعض يضحي على أضحية لا تجزئ، فمن الماعز لا ينبغي أن يقل عن سنة، والضئن لا يقل عن 6 أشهر، والبقر لا يقل عن 2 سنين، والإبل لا يقل عن 5 سنين، ولا يجزئ الأضاحي العوراء البين عورها، فإن كانت العوراء لا تجزئ فمن باب أولى العمياء، ولعوى رحفا للعمى، العمياء والعوراء، كذلك العرجاء، كذلك التولاء يعني المتولة، كذلك العضباء والتي كسر قرناها، وكذلك أيضا الهزيلة والمريضة، كل ذلك لا يجزئ في الأضاحي. فينبغي يا عبد الله أن تبين للناس هذه الأحكام في هذه الأيام، ولا يشرع صيام يوم العيد وأيام التشريق أيضا 11 و12 و13 لا يجوز صيامهم لغير الحاج، يعني هذه الأيام إن أردت أن تصوم الأيام القمرية فيوم 13 لا تصومه، لأن هناك نهي عن صيام أيام التشريق كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أحكام هامة ينبغي عليكم أيها الإخوة وعلينا أن نوضحها للناس في هذه الأيام المباركة. الأمر الأول الثاني قبل أن نبين بعض الأخطاء في الحج والعمرة لكثير من حجاج بيت الله عز وجل، يسأل والد عزيز يقول إن لي ابن غير مستقيم، مع أن أخواته مستقيمات ملتزمات، والأب والآخر ملتزم على شرع الله عز وجل، وهذا الولد طبعا يعني مسرف على نفسه مضيع، فماذا نصنع معه؟ أولا ينبغي على أخواته أن يعظوه وأن يذكروه بالله عز وجل، ثم أن ندعو له بالهداية، ثم أن نعطي له أشرطة في كذا وكذا وكتب، واسأل الله عز وجل أن يهديه، ثم بنأخذ كل الأسباب، فإن عجزت الأسباب فالله ما أراد له الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونقول له عندئذ هذا فراق بيننا وبينك، لك سبيل ولنا سبيل، نحن اتخذنا الأول كل السبل والإجراءات، الترغيب ترهيب موعظة مقاطعة هجر، كل الوسائل نتخذها معه لعله يعود إلى ربه عز وجل. الأمر الثاني يسأل سائل ويقول وضعت مبلغ من المال لابني القاصر في البنك، في بنك فيصل، لكي أدخره له ليكمل تعليمه ومشواره في الحياة، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بلوغ النصاب 83 جرام ذهب قيمتهم، يعني إن بلغ النصاب وعد عليه سنة يجب عليك الزكاة. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل أن يحول عليها الحول؟ نعم، قال العلماء التعجيل بالزكاة يجوز قبل موعدها، لأن التعجيل بالطاعة من المستحبات. عند إخراج زكاة المال للفقير هل أقول له إن هذا المبلغ من زكاة المال أم بالنية؟ لا، تعطيه للفقير وهو حر في أن ينفقه كيف يشاء. حقيقة لا نريد أن نسترسل في الأسئلة بقدر ما نريد أن نوضح بعض الأمور الهامة في الحج والعمرة، بعض الأخطاء المنتشرة، حتى نبلغ بأنه كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو، فضلا عن المخالفات الكثيرة جدا التي تقع في الناس أو للناس بجهل أو بغير علم. ولذلك أقول لا بد أن نبلغ قبل أن يذهب الإخوة إلى الحج، نبين لهم المناسك ونعلم نحن هذه المناسك وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أنواع نسك الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، يعني أن تحج متمتعا أو مفردا أو إيه أو قارن. وأفضل النسك هو التمتع، لما قلنا على المنبر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهج. فشرحنا الآن سيكون للحاج الإيه المتمتع. رقم واحد، قبل أن يرحل لي وله، للحاج ولغير الحاج أيضا، ينبغي عليه أن يكتب وصية ويبين فيها الديون التي عليه، فلربما ما عاد من حجه. ولذلك لا ينبغي عليك أبدا أن تهدر الحقوق، اكتب وصية بما عليك من مال وبما لك قبل أن تذهب، وعليك أن تستأذن من الدائن، تقول له عن إذنك أنا راح أحج إن شاء الله، أنت لك 1000 جنيه عندي وفي وصيتي النصف، الورثة سإيه سيعطوك من مالي الذي تركت لأن عندي تركة. ها، لابد هذا، لأن البعض يقول أنا هو راح يحج ثم يدفع اللي عليه الأول قبل ما يحج، هذا موجود. نمرة اثنين، أن تترك لأهل بيتك مالا يساعدهم على الإنفاق في عدم وجوده. البيت بصرف كام؟ 500 جنيه، أهم للزوجة، هذا إنفاق 3 أسابيع أو 4 حتى إيه أعود. إنما تروح ماشي كده من غير ما تترك لأولادك ولزوجك شيء، خبط الزوجة على الجيران ادونا رغيفين عيش، هو راح يحج تركه من غير أكل، بدل ما يحج يوكلكم الأول، ما هتلاقي الكلام ده موجود. لا، لابد قبل أن تذهب إلى الحج أن تترك مبلغا من المال لمن؟ لأهل بيتك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح. حاطط العالم الأبيض على العربي والحج رايح، وكاتب على العمارة والبيت حج مبرور وذنب، وراسم الطيارة بجناحين ورايح بطبل وجاي بطبل، الحج راح والحج ايه، وبعد ان يأتي لا جماعة ولا قرآن واكل ربا وقلب ما هذا الذي صنعت؟ ما حججت ولكن حجت العير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الحجاج كثر فقال: الركب كثير والحج قليل، الذي يحج بنية صادقة ويطلب الأجر من الله عز وجل يختلف عن الذي يطلب اللقب، عاوز لقب الحاج ذهب والحاج جاء. لا، لابد أن تتوب إلى الله توبة نصوحة قبل أن ترحل لأداء نمرة أداء المناسك. نمرة أربعة، رحلة جهاد، جهاد في سبيل الله لازم تتحمل فيها الايه. النبي صلى الله عليه وسلم قعد كم يوم من مدينة لمكة؟ 8 ليالي يسير حتى وصل الى مكة. احنا ساعتين في الطيارة يا تعبنا، قل ايه المزدلفة مولانا، خش بينا على طول على منى بترجع للفندق خلص. قال احنا رايحين نعمل ايه؟ ده بتوع الكرة في مالي طلعوا قبلها بشهرين عملوا معسكر، ومن معسكر الى معسكر وفي فندق، والصبح 3-4 شهور لأجل الحصول على كأس الأمم الإيه الإفريقي. رجل بيجاهد. طب أنت رايح تؤدي مناسك الحج عاوز يكلفك، والمصريين بالذات عندهم 4 المناسك، يضيع واجب، يهدر كنة، يهدر رف، عاوز وراء إيه. وسأبين الآن أن هناك مخالفات جسيمة يقع فيها الحجاج، ولك أنا مالي من المطوف. يا عم سيب المطوف، خذ عنوان الفندق وبعد ما تخلص تعالى الفندق بعد ايام منا، بس حج، لان حجة الاسلام ينبغي ان تكون ايه صحيحة. اولا، نبدأ ابتداء ببيان اركان العمرة وواجباتها، لان اول حاج شيء يفعله الحاج العمرة ولا الحج؟ العمرة، لأنه إيه؟ متمتع، فسيؤجل إيه؟ العمرة. أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنين، حتلاقي كتب وسيديهات وأشرطة لم تفرق بين الركن والواجب، وكثير، وهذا غير صحيح. العمرة لها أركان ولها إيه؟ وفرق بين الركن، الركن لا يجبر بدم، الواجب يجبر بدم. أول حاجة أركان العمرة ثلاثة، واحد الإحرام. أنا بقول الإيه؟ الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب، فرق بين الإحرام وبين الإحرام من الإيه؟ لأن الإحرام من الميقات يجبر بدم، واحد أحرم من بعد الميقات إيه حكمه؟ عليه فدية. طب واحد ما أحرمش خالص عمرته باطلة. فرق بين الإحرام والإحرام منين؟ من الميقات، وحنبين دلوقتي. الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي، ثلاث أركان. أما الواجبات اثنين، الإحرام من الميقات والإيه؟ والتحلل. يبقى أركان العمرة ثلاثة وواجبتها اثنين. نبدأ الأول، هتلاقي معظم الكتب لم تميز بين الركن والإيه؟ والواجب. نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام. نمرة واحد، يبدأ الحاج بالإحرام، يحرم من الميقات، ولكل بلد ميقات، وينبغي ألا يحرم قبله. في فرق بين الإحرام والتهيؤ للإحرام، يعني ليه باسم المطار اسمه تهيؤ، إنما انعقاد النية والتلبية يكون بعد الإيه؟ عند الإيه؟ عند الميقات، لأننا سنحاسبه كمحرم بعد الإيه؟ الميقات. يعني لبس في المطار وبعد كده تعثر، عليه شيء ولا مش عليه شيء؟ ها؟ ليس عليه شيء، لأن الميقات لسه إيه؟ يعني قبل الميقات، رغم أنه لابس ملابس الإحرام، إنما لسه مش عملناه كإيه؟ كمحرم. فرق شاسع بين الحالتين. اولا يغتسل ويتطيب ويلبس الازار والايه والرداء للرجل، لإحرام للرجل ازار ورداء، والمرأة تحرم في ملابسها شريطة ان تكون صفيقة فضفاضة لا تصف لا تشف، غير متشبهة بالرجال. يبقى الأولى للمرأة أن تحرم في ملابس تخالف إيه؟ الأبيض. الرجال يحرمونه الأبيض، يبقى المرأة في ملابس سوداء داكنة، إنما عندنا الآن يحرمون في إيه؟ ملابس بيضة. هذا ليس من السنة أبدا، تحرم في ملابس تخالف مين؟ الرجال، حتى نقضي على التشبه. وأفضل ملابس المرأة الإيه؟ وإحرام المرأة في وجهها وإيه؟ ويدها. لذلك لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يقول لك النقاب ليس له أصل في الشرع، عادة جاهلية. ودكتور خريج قسم الشريعة في دار العلوم، أقول له أنا قرأت هذا الحديث، والثاني يقول النقاب ليس له أصل في دليل كتاب من كتاب ولا سنة، ورجل عالم يعني مشهول داعي لذكر الأسماء في الجرائد يكتب هذا. طب إيه رأيك لا تنتقب المرأة المحرمة؟ يبقى غير المحرمة إيه؟ هو دي عاوزها، لا تنتقب المحرمة، يبقى غير المحرمة مفهوم المخالفة. ولذلك تقول عائشة كنا نرفع النقاب عند الحج والعمرة، فإذا اختلطنا بالرجال أسدلنا. الإسدال غير النقاب، تسدل يعني تضع على وجهها إيه؟ شيء. وبالنسبة لليد يكون العباءة طويلة بحيث تدخل يدها فين كده من غير جوينتي، لكن لا تظهر اليد للأجانب ولا طبعا لمن دوله صعبة ان يكون في هناك ايه عدم اختلاط. فنسبة المرأة المنتخبة لا تنتقم لكن تسجل عند الايه الاجتماع مع الرجال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم, كلام واضح بين. مش عارف علماء حديث ايه بس وعلماء شرع ايه, الحديث بينها واضحة. عاوزين يقضوا على النقاب ليه؟ لصالح من ولمصلحة من؟ يقول لا بأس للبنطال للمرأة لأنه ييسر لها الحركة ويدفعها للعمل, والبنطال إن كان واسعا. يا أخي اختشى على دمك يا راجل, أما تستحي من الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لصالح من يا رجل تقول هذا الكلام؟ ده إن لم يكن في البنطال إلا التشبه فهو حرام. يدنين عليهن من جلابيبهن ولا بناطهن. ده القرآن وضح الجلباب للمرأة, الجلباء في لبس النهاردة تقول البنطال. يا أخي نسأل الله العفو والعافية. أخوانا ده كلام يا عم حد يقول في التلفزيون ما تخافش. من أرضى أن الله في سخط الناس رضي الله عنه, وأرضى عنه من أسخطهم فيه رضاه. مش حنقوك بالبرامج. ترضي من؟ ترضي من أنت؟ ترضي الله أولا. لا تكن جدوا إلى جهنم يعبر عليك يا عبد الله. محمد بن واسع من علماء المالكية كان لا يفتي في الطلاق أبدا, سجل الطلاق. فقيل له لماذا؟ قال أفتي في مسألة طلاق فتعود المرأة لزوجها يستمتع بها على فراشه وأنا أقذف بها في نار جهنم. ما هو يعني عندهم ورع, في ورع يا أخوانا. مش أقول الإحرام للرجل إزار ورداء بعد أن يغتسل وتطيب, التطيب في الجسد وليس على الملابس, يعني في الشعر في اللحية على الجسد في المفارق. ها المرأة طبعا لا تتطيب لأنه لا ينبغي للمرأة أن تتعطر وسط الايه الرجال. ثم يصلي, ما فيش حاجة اسمها سنة الإحرام. إن كان الظهر صلى ظهر, وإن كان تحية مسجد سنة وضوء, ما فيش حاجة اسمها ايه سنة إحرام. بعد أن يحرم عليه محظورات, يحرم من الميقات, ميقات أهل مصر الجحفة التي هي الآن إيه رابغ لأهل مصر والشام وأهل المغرب, وميقات أهل اليمن يلملم, وميقات أهل العراق ذات عرق, وميقات أهل المدينة ذي الحليفة, وميقات أهل نجد قرن المنازل. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, يعني من جعل الميقات وحاذاه إن لم يكن من أهله يحرم من الميقات. لا ينبغي أن تمر على ميقات مكان دون أن إيه. طب أهل جدة من أين يحرمون؟ أهل جدة من جدة لأنها بعد الإيه بعد الميقات, الميقات أبعد من جدة. طب أهل مكة؟ نعم من التنعيم من مكة نفسها للحج, للحج من مكة نفسها, وللعمرة من الحج من أدنى الحج. يعني العمرة تختلف عن الإيه, يهلون بالحج من أماكنهم, أما بالعمرة يخرجوا إلى أدنى الإيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يحرم عائشة منين؟ من التنعيم. لو يجد من مكة لأحرمت من مكة, فأخرجت إلى أدنى الحل. المهم إذا أحرم الحاج يحظر عليه محظورات تسعة نحن نبغمهم. يحظر على المحرم التطيب, يحظر على المحرم أن يغطي رأسه, يحظر على المحرم لبس المخيط, يحظر على المحرم أن يأخذ من شعره ومن أظفاره, يحظر على المحرم الخطبة لغيره أو للغير, يحظر على المحرم الجماع ومقدمات الجماع, يحظر على المحرم صيد البر، يعذر على المحرم قطع شجر الحرم. كل هذه من الايه؟ من المحظورات. الجماع طبعا ده من اكبر المحظورات. طب ان ارتكب محظورا من المحظورات عليه فدية. الفدية عبارة عن ايه؟ شاه تجزئ أضحية او صيام 3 ايام او لا اطعام 6 مساكين. ده لو ارتكب ايه؟ محظور من محظورات الاحرام، يعني اخذ من اصفاره لو متعمدا. اما الناس والجاهل لا شيء عليه. واضح المسألة؟ طيب، هذه محظورات الاحرام. بعد ذلك دخل مكة بعد ان احرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. التلبية الجماعية بدعة، لا ينبغي ان يقول واحد يقول ورايا يقولوا لبيك اللهم لبيك، يقولوا لبيك اللهم لبيك، كل واحد يلبي بايه؟ بمفرده. انما تلبي كده يعني جماعة تلبي، واحد يلبي ورد وراه، ما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة 2، كتب بتباع في الخارج يقول لك دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الوقت الاضافي. ما هو شوط وشوط، انت ما عمل لي دعاء اشواط. مين قال في دعاء اشواط ده؟ الثاني نيجيري مسك الكتاب جنب الحرم في الطواف قول وراي اللهم 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 الله. ايه ده؟ ايه ما هذا الذي يفعل؟ كل واحد يدعو بما ايه ويكون هناك سكينة ووقار. انما الذي نراه بهذه الطريقة ده ليس من دين الله في شيء. ليه؟ هناك بدع منتشرة وهي امانة في رقاب العلماء، لابد ان يوضحوها للناس. يدخل مكة ويدخلها نهارا من السنة وان تعذر عليه فلا بأس كما دخل به صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الى المسجد الحرام. طبعا يدخل بقدمه الايه؟ اليمنى، ويقول دعاء دخول المسجد، وكما كان يقول عمر اللهم انت السلام بعد الدخول، اللهم انت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالايه؟ بالسلام. ثم يبدأ في الطواف. تنقطع التلبية للمعتمر بايه؟ ببداية الطواف، بمجرد دخول المسجد يقطع الايه؟ التلبية. يبدأ بالطواف، يجعل الحجر الاسود عن يساره ويضبع، يعني يضبع يكشف الكتف الايمن ويغطي الكتف، ده اسمه ايه؟ الضباع. والضباع يكون في الاشواط 7 في طواف القدوم فقط السنة. يضبع ويشير الى الحجر بيده اليمنى فقط، ان لم يتأثر له ان ايه؟ ان يستلمه. فإن تأثر أن يستلم الحجر فل يستلم قبل يبكي عليه، وهذا ثابت عن صلى الله عليه وسلم. يقول عمر والله إني أعلم أنك حجر لا إيه؟ لا تنفع ولا اتباع. يا أخوان اتباع لمن؟ نرجم حجر ونقبل إيه؟ حجر، وهذا حجر وهذا. يقول لك لا، زي اسمها إيه الدكتورة المرتجة دي التي تنعق بما لا تسمع، تقول لك الحج فيه آثار من آثار الجاهلية، نقبل أحجار ونصوف بحجر، ده الكعبة دي أحجار، تطعن في الحج ومناسك الحج التي تطالب بتسوية المرأة بالإيه؟ بالرجل. دكتورة، هو ماذا نقول في زمن الإحن والمحن الذي أسند فيه العلم إلى الأصادر ونطقت فيه الرويبضة؟ أسأل الله عز وجل أن يزيدنا تمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة غربة، وثمن الغربة لابد أن يدفع. طبعا أنتم عارفين يوم 19 يناير نحن فيه ده، جاء وفد من الدولة إياها لينظر في مناهج التعليم ويتابع الحركات الإسلامية في مصر ويتابع خطبة الجمعة. شوف المصيبة إلى أي حد وصل أمر المسلمين، غيرنا يتدخل في مناهج دراستنا. ربنا يقول ومن يتوله إن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم لا احذر دي من القرآن ومن منهج. مفيش حاجة اسمها عصبية وعدم حب، لا 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 بلاش دي. آيات الجهاد بلاش منها. من ضربك على خدك الأيمن فدر له ايه خدك الايه. لا احنا الحمد لله مش بندير الايسر، بندير الاثنين الان، بنقول له اضربه يمين ويسار، مش حد انا ايسر وايمن بس. ما هو ده المطلوب الان، يعني عودة الى هذا اخوة الكرام. اقول بعد ذلك ابدأ الطواف، يشير الى الحجر، بسم الله الله اكبر، ولا يزاحم عليه ولا ينبغي ان يؤذي احد، لان تقبيل الحجر سنة وإزاء المسلمين إيه حرام، فلا ينبغي أن يرتكب حراما لأجل إيه سنة. هو ذا الإيه بسم الله الله أكبر، ويبدأ في الإيه في الأشواط الثلاثة الأولى يرمل، بنسميه إيه الرمل، يعني إيه يسرع الخطى. وإذا جاء إلى الركن اليماني إما أن يستلم، وإن يتعثر عليه تعثر من عليه الاستلام فلا يشير إليه. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يطوف من الحجر إلى الحجر إيه شوث، ومن الحجر إلى الحجر شوث. وعند الطواف تجد عجب، واحد ماشي بطوف وأخبار الولاد عملت في الصفقة التجارية دي، انت اخترت كم ألف؟ وبعدين يا أخي نستنى، احنا بنصف ماشيين يا اخي اتق الله، ده انت بجوار بيت الله عز وجل، اما تبكي وتدعو ربك عز وجل؟ امور الدنيا عند الطواف بالبيت. الطواف صلاة، الا ان الله احل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا، يبقى الطواف بالبيت ايه؟ لذلك الحائض لا تطوف، لا تطوف بالبيت. ويشترط للطواف الطهارة من الحدثين الاكبر والأصغر، الوضوء. طيب من أحدث وهو يطوف أخرج ريح، ماذا يصنع؟ يقطع الطواف ويخرج للإيه؟ الوضوء. حيرجع ثاني يبدأ بالطواف من أول ولا يكمل؟ خلاف بين العلماء، خلاف. من قال يكمل قال إن كل شطع بدأ إيه مستقل، من قال يبدأ من الأول جعل الطواف كله إيه عبادة واحدة. قال مثلا واحد يصلي الظهر اخرج ريح في الركعة الرابعة، يتوضأ ويجيب الرابعة ويتوضأ ويجيب الاربعة من الاول، هو اللي قال هذا. والاحوط عندي ان تطوف من الاول حتى تخرج من الايه من الخلاف. ايها الاخوة الكرام والاحباب، فان اتم السبعة اشواط يبني على اليقين. واحد يقول طفت ستة ولا سبعة؟ ها خليهم ستة. طفت خمسة ولا أربعة؟ خليهم إيه؟ أربعة. أربعة ولا ثلاثة؟ خليهم. ابني على الأقل هو اليقين، هذا هو الأصل في الطواف، كان إيه تزيد. فالمهم حتى لا يكون هناك شوف ناقص ولا شيء. بعد أن يتم الطواف يصلي ركعتين، يجعل مقام إبراهيم بينه وبينه، واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ وهذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله إيه واتخذوا من مقام إبراهيم. طبعا من العسير أن الكل يصلي بين المقام كان يلتصق بالكعبة، والذي أبعده من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يوسر الإيه. خلي بالك حجر إسماعيل من الكعبة، فلا بد أن تطوف خارج الحجر، ومن دخل الحجر شوط باطل. هذه نقطة مهمة جدا. يصلي ركعتين والحرم كله يصلح للصلاة لهاتين الركعتين، لأننا نطعم في زحمة وازدحام شديد من العسير. مهم أن تصلي في الحرم وتجعل المقام بينك وبين الإيه وبين الكعبة ركعتين خفيفتين، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله. وبعد الصلاة تنزل إلى ماء إيه زمزم فتتضلع تشرب. واحد يمسك الماء كب على نفسه على روح، ما ينفعش. زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء ايه سقم. تشرب بنية، انما على رأس على رجليه على بطنك. هذا لم يرد يا عبد الله. تشرب وتتضلع من ماء ايه؟ زمزم، ماء مبارك. ماء زمزم ماء مبارك. بعد ان تشرب من زمزم تخرج وتصعد الى الايه؟ الصفا، وتتلو قول الله: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم تقول: ابدأ بما بدأ الله به. تبدأ بالايه؟ بالصفا، وترتقي الى اعلى الصفا، ثم تشير الى الكعبة وتقول: لا اله الا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، واعز جنده، وهزم الاحزاب ايه؟ وحده. ثم تبدأ في الايه؟ في السعي، على ان تعلم ان من الصفا الى الصفا شوط، ومن المروة الى اولها ايه؟ اخرها، من اولها الى اخرها شوط. ولا يشترط في السعي الوضوء كما كان يشترط فين؟ في الطواف. وهناك منطقة لا تقطع شدة اللي اسمها الابطح، لا يقطع الابطح الا ايه؟ شدة، يعني ايه؟ تجري فيه بسرعة. الابطح منطقة على مين؟ اخضرين معروفين، هناك لمبة خضرة ولمبة خضرة تجري في هذه المنطقة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ان تكمل ايه؟ السبعة اشواط تتحلل، والتحلل يكون الرجال بالحلق او الايه؟ او التقصير. ان تأخذ جزءا من شعرك هذا لا يجوز. اللهم ارحم، اللهم اغفر للمحلقين. ها؟ قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. فترسه. قال: والايه؟ بعد. قال: والمقصرين. تحلق، والمرأة تأخذ من شعرها بقدر ايه؟ أملة، قدر عقلة الصالح من الضفيرة. لهذا يقول: تكون قد انتهت ايه؟ عمرتك. طب سؤال: واحد اعتمر ولم يتحلل، ماذا عليه؟ عليه دم، لأن التحلل من الايه؟ من الواجبات. ما احنا قلنا الواجب يجبر بدم، والركن لا يجبره شيء، كمن أحرم بعد الايه؟ بعد الميقات كما قلنا. يظل الحاج على تحلله ويجوز له كل شيء، جماع نساء وتطيب، إلى أن يأتي يوم كام؟ 8 ذي الحج. يحرم من مكانه الذي هو فيه. لبيك حج، لبيك ايه؟ حج. ثم يتوجه الى ايه؟ منى، في يوم التروية، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصر بلا جمع، كل وقت بايه؟ بوقت. الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب 3. ايه رايك واحد الناس قال: يا عم الشيخ العاوز صلي المغرب ركعتين او ركعة ونص. ما بدي يقصر المغرب، المغرب بيقصر عند هؤلاء، مصيبة في جهل. ها؟ والعشاء، ثم يصلي الفجر، وبعد ان تشرق الشمس يتوجه الى ايه؟ الى عرفة. توجه الى عرفة. والله تعالى يقول: ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله ايه؟ غفور رحيم. ثم على عرفة يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وادي عرنة جزء من عرفة وجزء ليس منين؟ من عرفة. فلينتبه الحاج الى هذا. طبعا حدث ولا حرج عما يحدث على عرفة. في الاخر نقضي اسئله ان شاء الله. واحد من اخواننا المصريين واخد معاه جوزة على عرفة، واخد معاه بوري كده 5 متر وكلاحة وعمل ايه؟ شيشة. الثاني بيلعب 5 ضمنة على عرفة، وجاب معاه كوتشينة. شفت المصايب؟ ده احنا في فين؟ ها؟ وصبيخ على عرفة، مش في دعاء ولا في ايه؟ ثمر وغيبة. يا اخي لابد ان تستغل كل الاوقات في هذا اليوم المبارك، دعاء، تهليل، ذكر، استغفار، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انما صعود جبل الرحمة ليس من السنة على الاطلاق، كما يفعل الناس الان يزدحمون عليه، وهذا ليس عليه اثاره او هج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غروب الشمس في عرفة لابد ان يقف الحاج جزء من الايه؟ من الليل بعده أن تغرب عليه إيه؟ طب سؤال، أفاض من عرفة إلى المزدلفة قبل أن تغرب الشمس؟ ما عليه. وأن بارك الله فيكم رجل حاج ترك عرفة قبل غروب الإيه وأفاض إلى المزدلفة، ما الذي ينبغي عليه؟ دم فدية. ليه؟ لأنه ترك واجب. الوقوف على عرفة جزء من الليل إيه؟ واجب وليس ركن، إنما الوقوف بعرفة ركن. يا أخوانا الحج له أركان وواجبات وسنن ومن ومباحات، فالركن الوقوف بعرفة، الإحرام، طواف الإفاضة، السعي، اسمها إيه؟ أركان. لا تجبر بإيه؟ بدم. الواجبات: الإحرام من الميقات، المبيت بالمزدلفة، رمي الجمرات، المبيت بمنى، طواف الوداع، كل هذه إيه؟ واجبات. إن تركت تجبر بإيه؟ فرق بين الفدية والهدي، فالهدي على الحاج المتمتع والحاج القارن، وليس على المفرد هدج. المفرد مش عليه ايه؟ الهدج يذبحه ويأكل منه. الفدية لا يجوز له ان يأكل منها، فرق بين الفدية والايه؟ والهدج. المتمتع يسعى كم مرة؟ سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. القارن والمفرد عليه سعي واحد. لازم تعمل جدول وتقارن، هو ده المفروض ان يعلمه الحاج. بعد الوقوف بعرفة يفيض الى المزدلفة فيصلي فيها المغرب والعشاء والفجر. المغرب والعشاء جمع تأخير. طبعا 90% لا يبيت في المزدلفة، والمبيت بالمزدلفة ايه؟ واجب. ها لابد. تقول المطوف تبيز اترك، خذ العنوان، التزم بالايه؟ بالواجبات حتى تؤدي الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من المزدلفة الى ايه؟ الى منى بعد صلاة الفجر، بعد ان يخرج الايه؟ الصبح وقبل شروق الشمس، 7 حصيات لايه؟ لرمي جمرة الايه؟ العقبة قبل شروق الشمس في يوم النحر. طبعا هناك اهل الاعذار لهم رخص، هؤلاء لهم احكام خاصة. يرمي الجمرات 7 ويكبر مع كل ايه؟ وتنقطع التلبية في الحج بعد الايه؟ رمي جمرة العقبة يوم النحر، يوم العيد تنقطع الايه؟ اليك الان يمسك جزمة ويرجم بيها، يجيب عبارة عن ايه؟ حجر 5 كيلو اخبط، اهو فكر بخبط الشيطان، ها؟ او يزاحم، لا، ممكن ان تنيب ان كنت ضعيفا او مريضا. ولا بد ان تقع الحصافين في الحوض اللي بره مش محسوبه، و7 حصيات يكبر ايه بينهم صلى الله عليه وسلم، يكبر عند حجه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النحر. طبعا حجاج مكه كلها ايه؟ منحر، يعني تذبح في اي مكان فين؟ في مكه. انما الحج لا يجوز، لابد ان تذبح فين؟ في الحرم. بعد النحر تتحلل، تتحلل بإيه؟ بحلق رأسك. وبعد التحلل في يوم النحر تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الإيه؟ الحج المتمتع، ثم يعود إلى منى فيبيت فيها أيام الإيه؟ التشريق، ويرجم يوم 11 ذو الحجة وكام؟ 12. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن إيه؟ لمن استقى. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن امر في يوم العيد الا وقال ايه؟ يوم النحر افعل ولا حرج. قال: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح. قال: افعل ولا حرج. قال: يا رسول الله طفت قبل ان اذبح. قال: افعل ولا حرج، او قبل ان احلق. قال: افعل ولا حرج. فما سئل عن شيئين الا قال عن شيء الا قال ايه؟ فالتقديم والتاخير في يوم النحر لا حرج، لا حرج، من باب التيسير على الأمة صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون قد انتهت مناسك الحج جملة واحدة. نفتح الباب للمناقشة في هذه النصوص. نعم نعم السامع ما ينفعش، لابد أن يسبح بعد الوقوف بعرفة وبعد البيت المزدلفة بعد رمي جمرة العقبة، ما ينفعش، ده بيمشي فيه ناس مصريين وما ينفعش. نعم يجوز، يجوز للحاج أن ينزل إلى المدينة أولا ثم يحرم من ذي الحليفة، لا يجوز، ليس فيه شيء. طبعا هو اختلاف في المسميات، لأنهم فيهم كانوا السقية تروية من الرجل. نعم نعم زيارة قبر صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد أن تتم أعمال الحج في مكة تذهب إلى الإيه؟ إلى المدينة، الحج تم كده، تشد الرحال إلى المسجد، وزيارة القبر إيه؟ تبعا، لا تشد الرحال إلا، لا تشد الرحال إلى القبر، وإنما تشد الرحال إلى الإيه؟ إلى المسجد، وتزور القبر إيه؟ تبعا، وليست من واجبات الحج. نعم حاضر. نعم ترك أكثر من واجب عليه أكثر من دم، يعني مثلا أحرم بعد الميقات ها ولبس صقية على رأسه، يبقى عليه إيه؟ فدية لترك واجب وفدية لارتكاب محظور. ها ترك المبيت المزدلفة وترك رمي الجمرات، عليه إيه؟ اثنين، كل واجب عليه فيه إيه؟ دم. بالنسبة لأهل مكة على هل عليهم عمرة؟ الحقيقة خلاف بين أهل العلم، منهم من قال نعم عليهم عمرة على أن يحرموا منين؟ من أدنى الحل هو الإيه؟ التنعيم، ومنهم من قال أن عمرة أهل مكة الإيه؟ الطواف. نعم نعم يا شيخ اللي هناك. يجوز يكتب ورقة حتى يتعلم منها إن كان بدل الكتب الموجودة دي. نعم سنة المبيت بالليل يوم 8 سنة وليس واجب، ممكن عرفة ترك سنة وليس عليه شيء. نعم ازاي مش فاهم يعني شكت ازاي؟ ما هو الرجح باخد منك ويدفع عنك، يجوز، انما السنة ان تكلف احد ان يأتي لك بوضحيه وانت ايه دهده وانت تذبحه، او واحد يذبحه ويجيب لك الكبد وتأكله، لان الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها. نعم لا الذي عليه دم يذبحه هناك في الحرم، حتى إن جاء هنا لابد أن يرسله إلى الحرم، لابد أن يذبح داخل الحرم هدي أو فدية. نعم أهل الأعذار فقط يجوز لهم أن يتركوا المزدلفة الساعة 2 في منتصف الليل، أهل الأعذار ومن يسقي الحجاج ماء، يعني أباح لهم ذلك المسلم للعذر، أما ما سواهم لا، أهل الأعذار النساء الضعفاء الشيوخ كبار السن إلى غير ذلك.